أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الفصل الأول، وقلنا أننا نبحث في الفصل الأول عن خصائص العلم. ما هي الصفة، ما هي الصفة أو الخصيصة الأساسية للعلم أو للوجود المجرد؟ للوجود المجرد، كون الوجود المجرد هو ماذا؟ هي مسألة حاضر لمجرد. دائما المجردات تحضر عند مجرد آخر، حصول مجرد لدى مجرد. المجرد لا يمنع، لا يمتنع أن يحضر ويحصل عند مجرد آخر. فكنا نتكلم عن تقسيم الوجود بما هو موجود. إما أن يكون وجود مادي أو منسوب للمادة، يعني فيه جنبة ماديات اللي هي فيه جنبة بالقوة، ثم يوجد موجود مجرد ليس فيه أي جنبة ما بالقوة، وجوده وجود فعلي. الكلام وين صار؟ صار عن التصورات أو العلوم الحضورية الحاصلة، تقسيم العلم إلى حضور وحصول. فهذه التصورات هم الصور الحاضرة عند النفس، هم العلوم الحضورية. يعني العلوم الحضورية يعني هناك وجودات تدركها النفس، هذا النوع من العلوم التي تدركها النفس. إنما هي ماذا؟ إنما هي وجود، كالوجود وجود الشعور مثلا في النفس، هاي المشاعر اللي تدركها النفس، الإرادة اللي تدركها النفس، وهي أمور عرضية لكنها قائمة وين؟ قائمة في النفس. فإذا تدركها النفس هي عبارة عن أمور مجردة حاضرة عند النفس. من هنا نفهم بأن هذا حضور هذا العلم إنما يمثل هذه الصفة الأساسية من الوجود المجرد، وهي أن يكون حاضر، أن يكون حضور عند حضور، حضور شيء عند شيء، أو حصول مجرد عند مجردين. فهذه الصفة حاضرة وهي التي تحقق هذا الاتحاد. إذن لا زال كلامنا عن من؟ عن نفس الوجود المجرد. ومن خصائصه أن كل مجرد فعلي حاضر عند مجرد فعلي. زين، بالمقدار هذا اللي احنا ثبتناه بمقدار العلم، قال ومقتضى حضور المعلوم ان يكون العالم الذي يحصل له العلم هم امرا فعليا. هاي العباره وصلنا لها. قال فاذا قلنا ان الصوره مجرده وفعليه، هاي الصوره المعلومة، هاي الصورة المعلومة إذا كانت مجردة وفعلية هي حاضرة وين؟ حاضرة عند النفس. فلا يمكن أن تكون هذه الصورة المجردة الفعلية حاضرة عند نفس ليست بمجردة، فلا بد أن يكون كما أن المعلوم يكون مجرد، العالم هم أيضا لا بد أن يكون مجرد. لماذا؟ لأن العالم إذا كان ماديًا هي المادة تساوي الغياب، فكيف يمكن أن يحضر عند ذاك الشيء اللي هو الصورة، اللي هي الصورة المجردة الفعلية؟ فإذا ما دام هذا أمر فعلي، اللي هي الصورة أمر فعلي، وما حق، إذا لابد أن يكون اللي هو المعلوم، لابد أن يكون العالم هم أيضا مجرد. قال فقد بان أن هي العبارة، قال ومقتضى حضور المعلوم أن يكون العالم الذي يحصل له العلم أمرا فعليا تاما الفعلية، غير ناقص من جهة التعلق بالقوة، وهو كون العالم مجردا عن المادة خاليا عن القوة. لأنه إذا كان المادة هي العالمة راح تصير بالقوة، فكيف يحضر عندها هذا الوجود اللي هو مجرد فعلي يعني مطلقا تام الفعلية؟
قال فقد بان أن العلم، شنو العلم؟ حضور موجود مجرد، اللي هي الصورة أو يعني الشعور أو أي شيء تعلم به، لموجود مجرد، سواء كان الحاصل عين ما حصل له كما في العلم، علم الشيء بنفسه أو غيره بوجهين، غيره يعني هو غيره، لأنه هذا يمثل صورة بوجه، يعني لأن هذه الصورة اللي تجي عند النفس أو المشاعر اللي تجي عند النفس إنما هي تمثل مرتبة من مراتب وجود العالم، إنما مرتبة، ولهذا قال غيره بوجه، يعني عبرا وماهيات، قال أو غيره بوجه كما في علم الشيء بالماهيات الخارجة عنه، فهو إذن يعلم بالأشياء الخارجة، لكن يعلم عبر من؟ عبر هذه الماهيات، وهذه الماهيات متحدة مع النفس لما متحدة؟ متحدة مع النفس، إذ إن النفس تتوسع بمن؟ بالمعلومات الحاصلة عندها. قال هذا طبعا البحث بشكل عام يتوضح أكثر لما نأخذ إن شاء الله العلم والعالم والمعلوم، الفصل من الفصول هو عقل وعاقل ومعقول، الفصل الفصل الحادي عشر. قال وقد تبين أولا أن المعلوم الذي هو متعلق العلم يجب أن يكون أمرا مجردا عن المادة، وسيجيء معنى تعلق العلم بالأمور المادية، يعني المعلوم لابد أن يكون مجرداً عن المادة. زي سؤال، كيف يحصل العلم بالأمور المادية مباشرة؟ هذا أكو كلام فيه، وهذا الكلام انجر أنه زين، إحنا هسه الآن شلون نعلم بالأشياء المادية؟ كيف نعلم بالأشياء المادية؟ هاي اللي بالخارج، من خلال الصور، والصور شنو؟ مادية لو مو مادية؟ قلنا مو مادية. بالنسبة لنا محلول المشكلة، كبشر محلول المشكلة، بالنسبة لله سبحانه وتعالى كيف يعلم بالأشياء المادية؟ هل عبرة وساط وصور؟ هذا خو ما يمكن، لأن هذا هي الصور عبارة عن وجود ذهني، وجل الله سبحانه وتعالى عن هذه يعني توصيفات وتشبيهات، الله ما عنده ذهن يعني مو بشر. ف إذن كيف يمكن أن يعلم بهذه الأشياء المادية؟ هناك إن شاء الله أكو إشارة إلى ذلك ونبينها نوضحها، كيف يعلم بالأشياء المادية. فإذن بالنتيجة لابد أن يكون هناك المعلوم، لابد أن يكون مجردا حتى يتعلق العلم به هذا المعلوم. وثانيا أن العالم الذي به العلم يجب أن يكون مجردا عن المادة أيضا. من هنا احنا فهمنا اولا من خلال النظر الى من؟ من خلال النظر الى اصل الموجودات العلميه، من النظر الى اصل العلم وتحليل العلم في داخل الانسان، ايش فهمنا؟ فهمنا ان المعلومات لا تتصف بخصائص الماده، فاذا هي امور مجرده. كيف لا تتصل بخصائص المادة؟ إن شاء الله تفصيلاً نبينها، يعني تجينا أكثر من مرة، أنها غير قابلة للانقسام، هاي بيناها، أنها ما مرتبطة بالزمان، أنها مثلاً غير قابلة للتغير، وهكذا. يعني من خلال المواصفات اللي واحد الإنسان يتأمل ذاته، يعني يتأمل العلم اللي يشوفه، يجد أن خصائص المادة ما موجودة به. هذا أولا. من خلال هذا أثبتنا أيضا تجرد ماذا؟ تجرد العلم، تجرد النفس. يعني هذا البحث اللي هو الآن موجود عندنا، تقريبا أكو بحوث مشابهة إليه في الفلسفة الغربية، وأكو بحث يعني يسمونه طبعا فلسفة العقل، قالوا بأنه إحنا إذا أجينا إلى هذه الآثار، يعني قسم من المدارس يسمونها المدارس النفسية السلوكية، أنه حاولت أن تفسر كل هذه المظاهر الداخلية، العلم وغيرها والتفكير، تفكر على أساس السلوك الخارجي، يقول هو نفس التصرف الخارجي بس ينعكس وين يصير في الداخل البشري. فحاولوا أن تفسر كل المظاهر العلمية وغيرها
بتفاعلات يعني مادية. ورفضوا هذا التأمل، هذا التأمل الداخلي، قالوا هذا يسمونه منهج استبطاني، وإحنا ما نعترف بالمنهج الاستبطاني، ما له قيمة، ما لم نرجع إلى مسألة استقراء وتجربة وقانون ما نقدر. المهم أكو كلام، فأكو نقد لهذا هاي الطريقة، أنه تجي تتأمل ذاتك، تجي تتأمل ذاتك وتستنتج قواعد. هاي الطريقة اللي إحنا سويناها أكو نقد لها، بس هي نفسها المدرسة السلوكية هم أيضا رفضوها وقالوا بأنه لا، مثل هاي الأشياء لا يمكن رفض المنهج الاستبطاني فيها. يعني أنت تجي تتأمل وتشوف خصائص الشعور وخصائص النفس وخصائص هذه، لأن هذه الأشياء لا يمكن رصدها بمن من خلال التجربة. لأنه الآن إذا تجيب شكل مثلا أجهزة عند الإنسان وقل له فكر، نعم أكو الجسم يتفاعل نوعا ما، بس ما ينعرف هذا التفاعل اللي يركز به الإنسان على فكرة معينة، طبيعة هذه الفكرة شنو، زينة مو زينة، شنو مواصفاتها، شنو كذا. التجربة الخارجية ما يمكن أن توصل ألمن إلى هذه الحالات اللي هي غير مادية، وبالنتيجة إذن هناك لون من ألوان الوجود يختلف تماما عن هذا العالم، عالم المادي تماما يختلف. وكو كلام مطول في هذا المجال. الفصل الثاني ينقسم العلم الحصولي إلى ماذا؟ إلى كلي وجزئي. يعني إحنا راح يصير كلامنا وين؟ في التصورات. هذه التصورات تنقسم إلى كلية وجزئية، وهذا البحث مهم جدا ومرتبط في مباحث أخرى مثل الأصول وغيرها، كلش مهم هذا. يعني مسألة تحليل التصورات الموجودة عندنا ومعرفتها، هل هي تصورات كلية أو هي تصورات ماذا؟ جزئية. فنقول بشكل عام أن جميع التصورات والمفاهيم الموجودة في الذهن هي ماذا؟ هي مفاهيم. شنو هي مفاهيم؟ شنو؟ كلي. كل المفاهيم الموجودة في الذهن هي بها قابلية الانطباق علي من؟ على كثيرين، إلا بحالة واحدة، أن هذه الصورة أربطها بالموجود الخارجي. فإذا ربطتها، كنت ذاك درس أمثل بي من شخص سجاد، الآن هاي صورة السجاد لو أخليها وحدها هي قابلة، بها قابلية الانطباق علي من؟ على كثيرين. لكن لما أربطها بهذا الموجود الخارجي عن طريق الحاسة، صارت مشخصة لو ما صارت مشخصة؟ صارت مشخصة، لأن الصورة بما هي مفهوم، بما هي مفهوم يعني بها قابلية الانطباق إلى كثيرين، هنا ماكو وجود يشخص. متى تتشخص؟ عندما ترتبط بماذا؟ بوجود بالمادة الحاضرة الخارجية، أربطها أنا من خلال الحس فأشخصها، أقول هذه الصورة إنما هي صورة شخص سجاد، فأقول هذا شخص سجاد. هنا أنا صارت جزئية. بعد لما الآن شخص السجاد يروح، والصورة وين تبقى؟ في ذهني الآن، ما بوعده، لكن أنا ما أخذ عنه حالة الارتباط، فأقول إذن هذه الصورة مرة أنظر لها بمعزل عن شخص سجاد الواقع، فهي هم أيضا تكون شنو؟ تكون كلية. ومرة أربطها بالصورة الحسية اللي كانت عندي، فهنا الصورة الخيالية، بما أني رابطها بالصورة الحسية اللي كانت عندي، فأيضا راح أصير شنو؟ جزئي. وإلا من دون حالة الربط، المفهوم بما هو مفهوم فهو ماذا؟ كلي. هاي فكرة واي مهمة جدا. قال والكلي لا ما لا يمتنع، الكلي ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، كالعلم بماهية الإنسان ويسمى عقلا، هذا نسميه عقل أو نسميه تعقل، اللي هو العلم نسميه هذا عقل. يعني هي هاي المرتبة مرتبة العقل، لأن هذه الأشياء تحصل عن طريق العقل أو نسميها تعقل. والجزئي ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين، يمتنع هذا تعريفه، كالعلم بهذا الإنسان. شوف لما نقيدها بنوع، متى يكون جزئي؟ قال بنوع من الاتصال بمادته الحاضرة. لازم تفترض أكو اتصال بمادته الحاضرة.
ويسمى علما إحساسيا. كيف يكون هذا الاتصال بالمادة الحاضرة؟ عن طريق الحس. قال علما إحساسيا، يعني هاي المرحلة الأولى، وكالعلم بالإنسان الفرد من غير حضور مادته، هاي المرحلة الثانية. يا مرحلة ثانية لمن أقطع الحس. ويسمى علما خياليا، هنا هم جزئي. ليمتى جزئي؟ لمن باقي مرتبط بالصورة الحسية اللي أخذتها، بالحالة الحسية اللي أخذتها. قال وعد هذين القسمين ممتنع، وعدوا هذين القسمين ممتنع الصدق على كثيرين. ليمتى؟ قال إنما هو من جهة اتصال أدوات الإحساس عندما تبصر مباشرة بالمعلوم الخارجي. هاي وين؟ في العلم الإحساسي. لما أنا أباوع الشيخ سجاد الآن، هاي صورة شنو؟ جزئية. طبعا العلم الحسي بلا شك المراد من العلم الحسي، والعين تشتغل هذا العلم الحسي. الآن أنا جاي أباوع لك وعدي صورة هنا، الآن هسه أنا مباوع لك، أشوفك بصورة أو بدون صورة؟ بصورة، ما يمكن أفترض بدون صورة. الآن أنا نظري، يعني هي نفسي عندما تبصر الحاسة، هل النفس خرجت وذهبت إلى الشيء الخارجي وصارت تعلم به؟ لا، وإنما الآن وأنا أبصر هناك صورة إليك وين؟ في النفس، يعني هي عن طريقها النفس عرفت وجود هذا الشيء الحسي. قال هذا أدوات الحس بالعلم الإحساسي. وتوقف العلم الخيالي على العلم الإحساسي، حيث أن العلم الخيالي هو شنو؟ هو نفس الصورة اللي أنا الآن جاي أباوع لك، أكو عندي صورة، وأنا أباوع لك أكو عندي صورة الآن، بس الآن أقطع النظر عنك، هاي الصورة نفسها تبقى وين؟ في ذهني. شو أسميها؟ علم خيالي. هاي أسميها علم خيالي. قال وتوقف العلم الخيالي على العلم الإحساسي، لأنه مرتبط بالعلم الحساسي، فصارت ماذا؟ فصار العلم الخيالي جزئي، وإلا بما هو نفس الصورة بقطع النظر عن كل هذه الارتباطات، فهي صورة ماذا؟ فهي صورة كلية. قال وإلا في الصورة الذهنية كيفما فرضت، سواء فرضتها حسي أو فرضتها خيالية أو فرضتها كلية، فهي ماذا؟ لا تأبى أن تصدق على كثيرين. ماكو مانع. زين، سؤال: لماذا لم يذكر السيد العلامة، لماذا لم يذكر العلم الوهمي؟ تذكرون بالمنطق، بالمنطق ايش قال الشيخ الطوس المظفر؟ قال عندنا مراتب للعلم. أول مرتبة هي العلم الحسي، قال والإنسان يدرك بها الجزئيات، خيالي يدرك بها الصور المحفوظة، وهمي قال يدرك بها المعاني الجزئية التي لا مادة لها ولا مقدار. بعدين وصل لمن؟ قال إنه بيوصل الإنسان إلى مرحلة العلم العقلي، يدرك الكليات. هنا العلم الوهمي لماذا لم يذكره؟ لأن أساساً صدر المتأمين عنده نقد لمثل هذا العلم، قال هذا ليس مرتبة جديدة، إنما العلم الوهمي إنما هي صور ومعاني كلية لكنها ربطت بأمور جزئية. مثلاً الحب معنى كلي، لكن أنت تربطه بمن؟ بحب فلان.
العلم الإضافي،
أي نوع من الإضافة. هذا إذا ليس مرتبة جديدة. نعم، اللي يتصرف في هذا الربط هو الوهم، بل مو مشكلة، أنت بالواهمة، لأنه مو أكو أمور إلها مقدار وكذا، فتجعل إلها محدودية وتتصور نفسك تعرف إيش قد مقدار حب أبوك. ما تقدر تعرف حب أبوك، حب أخيك، كره العدو إليك، وغيرها من الأشياء اللي هي جزئية ارتبطت بأمور جزئية، إنما هي حالة ربط. هاي حالة ربط تجيب معاني كلية، وين تربطها؟ بأمور جزئية. هاي الحالة الربط سميناها علم وهمي، وإلا ماكو شيء اسمه مرتبة مختلفة تماماً عن المرتبة الحسية أو الخيالي أو العقلي. هذا اللي أشار إلى صدر المتأدين. فلهذا هنا سيد العلامة ما ذكر من العلم الوهمي، ما ذكر. قال والقسمان جميعاً مجردان. ياهن القسمان، سواء قلنا كلي أو قلنا ماذا؟ أو جزئي، مجردان عن المادة لما تقدم من فعلية الصورة العلمية في ذاتها وعدم قبولها للتغير. وهذا الرأي خلافاً للتصور المشائي، الحكمة المشائية كانت تعتقد بأن التصورات الحسية والتصورات الخيالية أنها مجرد إنما مادية، تراها مادية. تقول أن المجرد فقط هو منه التصور العقلي، المدرسة المشائية. لكن صدر المتألهين قال لا، هذه كلها مجردة. نعم، نوع التجرد شنو يختلف، يعني التجرد اللي موجود في الصورة الحسية أو في الصورة الخيالية مستوى تماما يختلف عن من؟ عن التجرد اللي موجود في صورة الصورة العقلية. هناك مجرد تجرد كلي، هنا مجرد تجردا مثاليا، سماها تجرد مثالي. قال وأيضا هسه الآن هذا هم يعتبر من جملة الأدلة على أن الصور مجردة، يعني على أن عفوا هنا جاي يبين أن هذه التصورات الحاصلة عندنا بما أنها كلية الآن راح يثبت أنها بما أنها مجردة صارت كلية، أو بما أنها كلية صارت مجردة. زين، قال وأيضا الصور العلمية كيفما فرضت لا تمتنع على الصدق عن الصدق على كثيرين، في حين أن الأمور المادية مشخصة. بما أننا إذا رجعنا للصور ولاحظناها نجد أن الصور طبيعتها قابل الانطباق على كثيرين، لو لا قابل الانطباق على كثيرين، فإذا هذا دليل على أنها بما أنها كلية ليست ماذا؟ ليست مجردة، عفوا ليست مادية. قال وكل أمر مادي متشخص ممتنع الصدق على أزيد من شخص واحد. فإذا بالنتيجة بما أن هذه التصورات لا تقبل التغير فهذا الدليل عليه من؟ على أنها مجردة. ثم بعد بما أنها قابل الانطباق على كثيرين إذن هذه ماذا؟ مجردة. إذن هذه التصورات الحاصلة عندي مجردة. قال وأيضا لو كانت الصورة الحسية أو الخيالية مادية فللزم تلك اللوازم اللي هي من شأن المادة، في حين أن هذه اللوازم اللي من شأن المادة لا تنطبق علي من؟ على هذه الصور. يعني بوعلي الآن رغم أن الفصل الثاني ينقسم العلم إلى كلي وجزئي ومقدمته هذا، لكنه في الحقيقة جاي يكمل المطلب مال الفصل الأول، لأن جاي يقول بأنه لا زال لحد الآن يتحدث عن من؟ عن أن الصور مجردة لو مو مجردة، وجاي يقول بأنه عندنا أدلة على تجرد الصور. إذن غاية ما في الأمر هنا نحتاج إلى مقدمة، وهي تقسيم العلم إلى كلي وجزئي وبيان أن كل المفاهيم إنما هي مفاهيم كلية. فبدأ قال عندنا دليل اللي راح نذكره، أنها قابلة للانطباق على كثيرين إذن مجردة. اثنين، أنها هذه الصور لا تتغير، عدم قبولها للتغير إذن هي ماذا؟ مجردة. ثلاثة، عدم اتصافها بصفات الأمور المادية، أنها لا تتصف بصفات الأمور المادية ولوازم المادة. المادة شنو؟ أولاً كل مادة لها مكان، كل مادة لازم يراد لها موضع ومكان. الآن هذا الشيء المادي حتى لو منسوب إلى المادة يراد له مكان، يراد له زمان، لأنه ما دام المادي متحرك إذن يراد له ماذا؟ زمان. فإذن يراد له مكان ويراد له زمان ويراد له، يعني هاي الأمور اللي تخليه يعني مرتبط به. والتصورات لا زمان لها ولا مكان لها وغير قابلة للانقسام، وكل هذه المواصفات ما يمكن أن تنطبق عليها. زين، قال وأيضا لو كانت الصورة الحسية أو الخيالية مادية منطبعة بنوع من الانطباع، لو فرضناها كما يقول المادي، الماديين ماذا يقولون؟ يقولون أن التصورات، هاي التصورات، هاي التصورات وين؟ حالة وين؟ حالة في المخ، هذا المخ. حاله ذي منو؟ هاي تصورات، اكو تصورات اذا تجي تلقاها وين موجوده؟ بالخلايا، الخلايا مال المخ. فالماديين كانوا يقولون بانه هذه التصورات الموجوده وين تحل؟ تحل في الخلايا. فهنا الكلام يقول السيد العلامه هذه الخلايا اذا كانت تصورات حاله في هذه الخلايا، هاي الخلايا ماديه او غير ماديه؟ ماديه، منطبع بها ولا ما منطبع بها؟ منطبع بها. نقدر نقسم الخلايا بلا شك، نقدر نقسم الخلايا. فاذا قسمنا الخلايا هذه التصورات تتقسم لو ما تتقسم؟ تتقسم، في حين ان التصورات لا يمكن تقسيمها، في حين ان التصورات لا يمكن تقسيمها. قال وايضا لو كانت الصور الحسيه والخياليه منطبعه بنوع من الانطباع، هسه شنو طبيعه هذا الانطباع؟ شنو طبيعته؟ مو مشكله. قال في جزء بدني لكانت منقسمه بانقسام محلها، ولكانت هذه التصورات في مكان، هم لها مكان راح يصير. فتقدر تقول بانه التصورات اللي موجوده عندي في هذا الجانب، في حين صورة مثلا شيخ سجاد وين موجودة؟ بهذا الجانب. تختلف، انا اخليها مكان يختلف عن مكان صورة مثلا شيخ امان الله. وايضا ولكانت مرتبطة بزمان معين، لها زمن معين. وليس كذلك، وهذا الامر ليس كذلك، فالعلم لا يقبل القسمة ولا يشار اليه ابدا، لا يقبل القسمة ولا يشار اليه اشارة وضعية مكانية. لا تستطيع أن تقول أن تصوراتي موجودة في هذا المكان وتأشر عليها، ولا أنه مقيد بزمان. لماذا؟ لصحة تصورنا الصورة المحسوسة في وقت بعد أمد بعيد. لأنه لو كانت مرتبطة بزمان معين فلا يمكن أن تتصورها إلا بالطريقة التي مرتبطة بها جميع حيثياتها اللي من جملتها الزمان. يعني هسه الان اذا انت تريد تتذكر حادثه، سؤال، الحادثه اي حادثه حاصله سابقا؟ شوف اي حادثه من الحوادث الزمانيه، هاي الحادثه الحادث الزمانيه بمن مرتبطه كحادثه؟ مرتبطه بزمن، حصلت في يوم مثلا في سنه مثلا 2000، حادثه حصلت في سنه 2000. هل يمكن ان تستعيد ان ترجع هاي الحادثه؟ هي أصل حادثة لازم مرتبطة بنفس هاي السنة، لازم ترجع سنة 2000 وترجع الحادثة نفس، ما دام من شروط وجود الحادثة هو الزمن أصل حادثة. لكننا نستطيع أن نتصورها، ننتزعها من الزمان، نعزلها عن الزمان، وأقدر هسه الآن أتخيلها في ذهني كحادثة، أقدر أتخيلها في ذهني، أنتزعها من الزمان وأتخيلها في ذهني. إذن هي ما دام هذه الحادثة صارت في ذهني، يعني معناتها ما صارت مرتبطة بالزمان. وحتى تصوري إلها، أنا أتذكر يوم من الأيام في سنة 2000 صورت هذا الشيء، شيء صورته في ذهني، فمن أصوره ما مرتبط بالزمان، ولهذا أنا أستحضره نفسه الآن. فإذا هي ما مقيدة بزمن، مو مثل الحوادث المقيدة بزمن. وإلا إذا مثلا صار كل شيء تقدر تستحضره الآن، تروح إلى شخصيات موجودة في الزمن الماضي جيبها الآن، يقول لا ما تقدر تجيبها الآن، لأن تلك الشخصيات مرتبطة بذاك الزمن، ما يمكن أن تجيبها الآن لهذا الزمن. كل يعني هو الزمن في الحقيقة داخل، صار جزء مني من هوية الشيء، هوية وجود الشيء، هو الشخص من جملة أبعاد الزمان. فإذا هو مرتبط في ذاك الزمان ما يمكن أن تجي وتخليه في هذا الزمان، هذا شيء ما معقول. فإذا الأمور المادية مرتبطة بزمانها، في حين الأمور الغير مادية ما لها علاقة بالزمان، يمكن أن تستحضرها في أي حالة وفي أي وقت، لأنه الزمان ما داخل في حقيقته. لماذا؟ لأنها مجردة. قال ولا أنه مقيد بزمان لصحة تصورنا الصورة المحسوسة في وقت بعد أمد بعيد على ما كانت عليه من غير تغير فيها، ولو كانت مقيدة بالزمان لتغيرت بتقضي، ما دام الزمان يتغير فإذا لازم تكبر الصورة
شوفها تغيرت آثارها وهذه الأشياء، رغم أننا نقول بها يعني، لكن هي تعتبر من الإشكالات المهمة عليما على الفلسفة المادية، وهم يطرحوها أيضا ويرون قوتها، أن هذه الآثار اللي جاي نطبقها أو نراها على العلم لا تنطبق عليما على عالم المادة والماديات، وما يتوهم يأتي الكلام فيه. والحمد لله رب العالمين.